قام رمزا لعزة الأمة الإسلامية وقوة استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، وأعرب حرس الثورة عن دعمه الكامل لقيادة الشيخ نعيم قاسم الشجاع والحكيمة ولجهود حزب الله في حماية أمن لبنان واستمرارية خط المقاومة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، معتبرا أن رفض المشروع الروسي الصيني لتجنب التصعيد أضاع فرص الحوار وعمق الانقسام داخل المجلس. وأشار عباس عرقشي إلى أن الوفد الإيراني جاء إلى نيويورك لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكن مقترحاته قبلت بالرفض، محذرا من أن تفعيل إجراءات الحظر سيؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن من يعيد فرض الحظر عبر آلية غير شرعية يقوض مصداقية الأمم المتحدة، محملا واشنطن والدول الأوروبية مسؤولية عواقب القرار. هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231. أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد أكثر من 50 فلسطينيا في اعتداءات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 27 في مدينة غزة وأربعة من طالبي المساعدات. وذكر مصدر بالمستشفى المعمداني أن 10 فلسطينيين استشهدوا إثر غارة على منزل بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وفي مخيم الشاطئ استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا، فيما استشهد فلسطيني في قصف استهدف شقة سكنية ونازحين في حي الرمال. وفي وسط القطاع استشهد 9 فلسطينيين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمخيم النصيرات، فيما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من منتظري المساعدات قرب محور نتسريم. يحيي لبنان اليوم الذكرى الأولى لاستشهاد الأمينين العامين لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين. ففي بيروت والجنوب والبقاع اكتملت التحضيرات للإحياء المركزي للذكرى، حيث ينظم حزب الله عصر اليوم مهرجانا مركزيا في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت. تزامنا مع ذلك سيتم إحياء المناسبة في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر، وفي مرقد سيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي في بلدة النبيشيت البقاعية، إضافة إلى باقي المناطق اللبنانية. أكد القيادي الفلسطيني ورئيس جمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية خالد عبد المجيد أن ذكرى استشهاد السيد نصر الله ليست محطة عابرة، بل عهد متجدد مع فلسطين التي حملها سيد شهداء الأمة في فكره ووجدانه وجعلها جوهر مشروعه المقاوم.
في الذكرى السنوية للاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله شهيد الأمة، شهيد القدس، شهيد فلسطين، شهيد أحرار العالم، وشهيد هاشم صفي الدين، وكل الشهداء الذين ارتقوا من أجل هذه القضية المقدسة ومن أجل قضايا الأمة، تعجز الكلمات عن الوفاء لهم. نحن كفلسطينيين مهما تكلمنا ومهما عبرنا نكون عاجزين عن الوفاء المطلوب منا تجاه سماحة السيد. سماحة السيد حسن نصر الله من القادة الأمميين الذين دخلوا التاريخ من أبوابه الواسعة، والذين خطوا بمسيرة طويلة وبدماء زكية هذا الدور الكبير لهذا القائد العظيم ولدور حزب الله ولدور لبنان ولدور الأمة في مواجهة الاستعمار الحديث، في مواجهة الاحتلال الصهيوني، في مواجهة الغطرسة، في مواجهة الظلم، دفاعا عن المظلومية. نحن كفلسطينيين منذ انطلاقة حزب الله ومنذ تبوأ سماحة السيد هذه المسؤولية في قيادة الحزب على تواصل دائم وعلى اتصال دائم بدور عظيم. فلسطين والقدس كانت في ضمير سماحة السيد، مسيرة النضال والجهاد في فلسطين كانت تشكل الاستراتيجي الأساسي في مسيرة الحزب ومسيرة القائد رضوان الله عليه.
أصيب فتى فلسطيني بالرصاص وعشرات المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام بمواجهات اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل. كما اعتقلت قوة الاحتلال شابا من بلدة بيت عوى جنوب الخليل واعتدت على مسعفين في بلدة حلحول بالضرب الشديد ما تسبب بإصابتهما برضوض. كما اقتحمت القوات مخيم الجلزون شمال رام الله ودهمت عددا من المنازل. وفي قلقيل اعتقلت شابا عقب اقتحام منزله في المدينة وعبثت بمحتوياته. دعا المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي للاعتراف رسميا بما يجري في قطاع غزة على أنه إبادة جماعية مكتملة الأركان، محذرا من استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم واسعة النطاق بحق الفلسطينيين. وأكد المرصد في مداخلة له أمام الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن كيان العدو لا يكتفي بالقتل الجماعي واستهداف المدنيين، بل يعمل أيضا على طمس الحقيقة وإخفاء الأدلة من خلال استهداف مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية التي توثق الانتهاكات. وآخرا أكدت حركة حماس أن رئيس وزراء الاحتلال هو المسؤول عن تعطيل أي اتفاق للإفراج عن الأسرى بسبب تعنته وإصراره على مواصلة العدوان. وقالت الحركة أن مقاطعة غالبية الوفود لخطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تعكس العزلة الدولية التي يعيشها، ووصفت ظهوره على منبر المنظمة الدولية بالمفارقة كونه مجرم حرب مطلوب للجنائية الدولية. وأضافت أن كذب نتنياهو حول 7 أكتوبر ومعاداة السامية مجرد ذرائع لتبرير جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن معركتها محصورة ضد الاحتلال على أرض فلسطين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونأخذكم الآن في جولة سريعة بين أبرز فقراتنا وبرامجنا لهذه الفترة. نرحب بكل الصغار، وكونوا معنا كل يوم في الساعة 4:13 وبرنامج حديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 4:45. في تمام الساعة 5 نأخذكم في جولة حول آخر الأخبار المحلية والعالمية. عند 5:11 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان معكم على الهواء. نشرة الأخبار الجديدة تأتيكم في الساعة 6 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 6:10. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 6:12. نحو الأفاق العالية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:22. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 6:44. نشرة خبرية جديدة في 7 تماما. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم على اختياركم لنا، في أمان الله.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، في البداية سوف أتحدث معكم عن احترام الوالدين. أحبتنا الشطار، أنتم تعلمون أن أمهاتنا وأباءنا يتعبون لأجلنا كثيرا، يقدمون لنا أطيب الطعام ويضحون براحتهم من أجلنا، وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم بالمقابل هو أن نعاملهم بكل احترام ونشكرهم عندما يعطوننا ما نطلب منهم. لكن للأسف يا أصدقائنا الحلوين، جارتنا لم تكن تحترم أمها. أعرف أنكم تريدون أن تعرفوا ماذا فعلت جارتنا. حسنا يا أصدقاء، لا تستعجلوا، سوف أخبركم فيما بعد بما جرى لها. أصدقائنا الحلوين، وصلنا إلى حجرة البرنامج. حجرتنا هي: ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له الآثار، فكر وستهتد إلى الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم، ونذهب معا إلى غابة الحيوانات وحكاياتها وقصصها الجميلة. عنوان تمثيليتنا لهذا اليوم هو الأسد الحكيم، تعالوا نستمع إليها معا.
الصغار كان الأسد الحكيم ملك الغابة، أسدا ذكيا تحبه كل الحيوانات، وكان يعاملهم برفق وحنان، وكانت الحيوانات تطيعه وتدافع عن غابتها ضد اعتداءات ملك الغابة المجاورة وأتباعه.
مرحبا يا ابن الأسد الحكيم.
أهلا أهلا أيها الثعلب.
ما بك أيها الشيب؟ لما أراك منزعجا؟
أنا في حيرة وعجب يا صديق الثعلب.
لماذا يا ابن الملك؟
من أبي الأسد الحكيم.
ولماذا أيها الشيب؟
بالرغم من كونه ملك الغابة فإنه لا يتصرف بطريقة الملوك. هل تصدق أنك تدخل عليه فتجد الكلب أو الحمار جالسا عنده يتحدثان وهو يصغي إليهما في اهتمام؟ أين هيبته الملكية في نفوس أتباعه؟
إن أباك الأسد الحكيم طيب القلب، وهو يستمع بحب إلى الحيوانات.
أنا لا أحب هذا الوضع.
لماذا؟
وإنما أصير ملكا للغابة سوف تعود الأمور إلى نصابها، سوف أعيد رحبة الملك الذي أضعها لي، سوف يملأ زئير الغابة فيرتعد القريب والبعيد، سيكون أمري مطاعا بلا نقاش. أيها الثعلب.
انتظر أيها الشب، إني أسمع صوت أقدام الحيوانات من أطراف الغابة. انظر إلى هناك، يحاول أبوك ومعه الحيوانات مواجهة اعتداءات الحيوانات الغازية المحتلة.
أجل، هل هو الفيل يوجه ضربة قوية للأعداء ويهاجمهم بشدة؟
أيها الشب، إنهم حيوانات شجاعة، هل تعرف لماذا يفعلون هذا؟
لأنهم يخافون من أبي ملك الغابة.
كلا، بل لأنهم يحبون ملك الغابة.
لا تذكر لي الحب أو غيره من هذه الأشياء أيها الثعلب التي لا قيمة لها عندي.
حسنا، لننظر ماذا ستفعل عندما تصير ملكا للغابة.
أيها الأحبة، مرت الأيام وتقدم العمر بالأسد الحكيم، فاستدعى ابنه الأسد.
يا بني، أنا قد تقدم بي العمر وأشرفت على الموت، وأنت ستكون الملكة القادم، فأوصيك بحيوانات الغابة خيرا، ارفق بهم واستمع لشكواهم، فهم رعيتك وهم أيضا سندك وقت الشدة. يا ولدي
أطول الله عمرك يا أبي، ولكني إذا صرت ملكا للغابة فسوف تكون لي سياستي الخاصة.
وما هي سياستك الخاصة يا ولدي؟
سياسة فيها الحزم والنظام.
قد نصحتك يا بني، وسوف تريك الأيام صحة ما أقول. نعم.
أحبتي الحلوين، توفي الأسد الحكيم وأعلن الأسد الإبن نفسه ملكا للغابة.
أيتها الحيوانات، تعلمون أن لكل ملك سياسة تختلف عن غيره من الملوك، وسوف أصحح كثيرا من أخطائي بالأسد الحكيم. اسكتوا، من اليوم ينبغي أن يعرف الجميع أن للملك هيبة وجاهة، فمن أراد مقابلتي فليأخذ موعدا سابقا. أريد الطاعة لأوامري بلا نقاش، ومن يعص الأوامر سيكون وجبتي في ذلك اليوم. هل هذا مفهوم؟
طيب أحبتي، ارتعدت الحيوانات من سياسة الأسد الإبن الملك الجديد للغابة، وقام بمعاملة قاسية مع الحيوانات، فمن لا يلبي طلبه يصبح وجبة شهية له. فقد زرع الملك الجديد الخوف والكراهية منه في قلوب حيوانات الغابة.
أيها الثعلب، ما رأيك في الوضع الجديد بعد أن أصبحت ملكا للغابة؟
كل الحيوانات تخاف منك بشدة، وهم قد لا يحبونك كما كانوا يحبون أباك.
المهم أن الكل أصبح منضبطا ولا يهمني الحب أبدا.
بل حبهم لك هو صمام الأمان في الغابة. نعم.
هل الحب يبني أو يقتل؟
ماذا؟
إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها. إن الحيوانات جميعهم أصبحوا يطيعونني. فإذا كنت شاكا في هذا الأمر فانظر.
نعم.
نعم أيها الصغار، أمر الأسد جميع الحيوانات لاجتماع مهم فاجتمعوا.
لقد بلغني أن الأعداء يجمعون قواهم ليغزوا غابتنا. هل أنتم مستعدون للدفاع عن الغابة؟
نحن مستعدون. أجل ندافع عن الغابة.
وفي اليوم التالي يا أصدقائي، بدأ الأعداء بالهجوم على الغابة، فقابلهم الأسد ومعه حيوانات الغابة.
تقدموا أيتها الحيوانات نحو العدو. هيا تقدموا. ما بكم؟ هذه جموع الأعداء تقترب منكم. هيا دافعوا عن غابتكم، فأنا ملك هذه الغابة وأمركم بالدفاع. وما لكم؟ لماذا تتخلفون؟ اهجموا عليهم.
أيها الملك الآن، هل عرفت أن الظلم بحق الرعية يزرع الكراهية ورفض الطاعة؟
يا إلهي،
كم مرة نصحتك بالحب والرحمة والرأفة مع الحيوانات، ولكنك قلت إن الحيوانات تعمل بيدها لا بقلبها وحبها.
يا إلهي،
انظر أيها الملك إلى الحيوانات، فهي تسرع هاربة أمام جموع الأعداء. أنا أيضا سأهرب.
يا إلهي،
وداعا.
وأنت لست على بناي.
أهرب أنا الآخر، فإن الأعداء يحاصرون موقعك. هيا امجو بنفسك.
يا إلهي، لا لا تهربوا، لا تتخاذلوا.
نعم أحبتي، علم الأسد ملك الغابة الجديد أن معاملة الحيوانات بحب وإحسان يوجب وقوفهم معه عند الشدة والضيق، وعلم أن الناس لا يساعدون إلا من يحبهم لا من يبطش بهم. نعم، وقديما قيل إن الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. نعم أحبتي،
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
نزل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
كاتب تطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة حسم كاتب تطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر، ما بتحاول ما بتغامر.
أصدقائنا الحلوين، أعلموا أنكم متشوقون جدا لكي تسمعوا قصة جارتنا التي لا تحترم والدتها وللأسف الشديد. ذات يوم يا أصدقاء، ذهبت إلى بيت جارتنا لألعب مع ابنتها سلوى. هناك تعجبت يا أصدقائي من طريقة كلام سلوى مع أمها، فقد كانت لا تحترم أمها. فعندما مثلا ذهبت إلى المجمدة لتحضر آيس كريم لي ولنفسها، هل تعرفون ما هو الآيس كريم يا أطفالنا الحلوين؟ نعم، إنه المرطبات، ولذيذ جدا جدا. لم يكن في المجمدة الآيس كريم، فنادت أمها بأعلى صوت وصرخت: لماذا لم تشتري المرتبات؟ أنا لا أحبك. فأمسكتها من يدها وذهبنا إلى غرفتها لنلعب، وعندها فتحت خزانة اللعب لتريني دميتها الجديدة، ولكن فستان الدمية كان متسخا. فقالت: آه، كم مرة قلت لأمي أن تغسل فستان دميتي ولكنها لم تفعل. فغضبت منها كثيرا لعدم احترامها أمها، وقلت لها: سلوى، لن ألعب معك بعد الآن، وخرجت من بيتهم. الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
نعم.
لماذا لا نستطيع أن نرى الأشياء في الظلام؟
اسمع يا بني أحمد، هناك أشياء تبعث نورا عندما نشعلها، مثل المصابيح والشموع، وهذه الأشياء يمكن أن نراها في الظلام. أما الأشياء التي لا يمكننا أن نراها في الظلام فهي الأشياء التي ليس لها نور.
وكيف نراها في النهار يا أبي؟
يا ولدي أحمد، نستطيع أن نرى جميع الأشياء في النهار بسبب وجود نور الشمس.
نور الشمس؟
نعم، وذلك لأن النور يسقط على الأشياء فينعكس النور من الأشياء على أعيننا فنرى.
ولكن يا أبي،
نعم،
أحيانا لا تكون الشمس مشرقة، مثلا عندما يكون الجو غائما.
نعم يا ولدي، حتى عندما يكون الجو غائما فإن جزءا من ضوء الشمس يصلنا ويضيء ما حولنا، ويكون النهار مضيئا ولا يكون مظلما، ولهذا يمكننا رؤية الأشياء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم بأني رأيت صديقتي سلوى لا تحترم أمها، فخرجت غاضبة من بيتهم وعدت إلى بيتنا. فسألتني أمي:
لماذا عدت بسرعة يا نداء؟
فأخبرت أمي بما سمعته منها، وقلت لأختي سناء: أنت أيضا لا تلعبي مع سلوى ثانية. لكن أمي فكرت قليلا ثم قالت لي:
أريدك أن تدعيها لتأتي إلى بيتنا غدا لتسمع بنفسها كيف تتكلمان أنتما معي.
وعندما جاءت سلوى إلى بيتنا، ذهبت أختي لتحضر الآيس كريم، وعندها قالت: أرأيت يا أختي، لقد نسينا أن نخبر أمنا لتشتري الآيس كريم. فقلت لها: لا بأس، إنها مشغولة بالطبخ والتنظيف ولا وقت لها لترى هل عندنا آيس كريم أم لا، لكن سأذهب وأرجو من أمي أن تعمل لنا 3 أكواب شرابت. وهنا يا أصدقاء، شاهدت سلوى كيف أنا وأختي نحترم أمنا واعترفت بخطئها أمامنا. فقالت سلوى: أنا عندما أذهب إلى البيت سأعتذر من أمي، ومن اليوم سأعاملها بكل احترام. أصدقائنا الحلوين، هل تذكرون أنه في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة؟ هل تذكرون ماذا كانت؟ ها؟ حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر. هذه أيضا الحجورة أصبحت كالشعر والأغنية كحجورتنا في الحلقة الماضية. هل فكرتم بحلها؟ حسنا أعزائنا الحلوين، أصدقائنا الذين لم يتوصلوا إلى الإجابة الصحيحة، بإمكانهم أن يسألوا ماما، بابا، أخاهم، أختهم، صديقهم، صديقتهم. وللتوضيح أقول لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. يا أصدقائنا الحلوين، أمهاتنا وأباؤنا يستحقون منا كل احترام وتقدير، حتى إن الله عز وجل أمرنا بحسن التعامل مع الوالدين والبر بهما. فإذا أردنا أن نكون مطيعين لله سبحانه وتعالى، عندها يجب أن نتعامل مع والدينا بأحسن الأخلاق ونحترمهم، وننصح من يسيء التعامل مع والديه من أصدقائنا، فإن لم يفعل ننصحه ونساعده لكي يترك هذا العمل السيء. وأيضا يجب علينا ألا نتعلم منه الإساءة لوالديه. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا حفيدتي.
كيف حالك اليوم يا جدتي الغالية؟
الحمد لله بخير.
جئت إليك من جديد لأتعلم الجديد.
أهلا بك يا عزيزتي، وسنذهب سوية إلى الدولة.
هيا يا جدتي هيا، فأنا أتشوق إلى هذه المحطة كثيرا.
هيا يا نرمين، ابدأي بتحريك الدولة.
هيا بنا. ها يا جدة، ما هو الحرف المكتوب على الكرة التي سقطت؟
وماذا تفكرين أنت يا نرمين؟
لا أعرف يا جدتي.
يا حبيبتي، إنه حرف آخر من الحروف العربية. ألا وهو حرف الكاف.
حرف الكاف، حرف الحلويات اللذيذة. كالكنافة والكاهي بالجبن وغيرها من الأكلات.
نعم، بعد الحلقة سنذهب ونأكل الحلويات يا نرمين.
حسنا، وكذلك حرف الكاف مثل الكتاب، الكمال، الكباب، الكأس، الكرة، كنعان، كريم، كاظم وغيرها من الكلمات.
هذا صحيح يا نرمين، وأنا سأضيف لهذه الكلمات اسم شخصية إسلامية سنتحدث عنها.
وما هو هذا الاسم يا جدتي؟
إنه كميل، كميل بن زياد النخعي.
ومن هو كميل بن زياد يا جدتي؟
اسمعي جيدا يا نرمين، يعد كميل بن زياد من خواص أصحاب الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن عليه السلام. وكان في مقدمة الشيعة الذين بايعوا الإمام علي عليه السلام بالخلافة، وشهد معارك الإمام في عهده منها صفين، وقد عينه الإمام علي عليه السلام حاكما لمدينة هيت.
وأين تقع مدينة هيت يا جدتي؟
إنها في العراق، وهي مدينة على ضفة الفرات ومن نواحي بغداد.
وماذا بعد يا جدتي عن كميل بن زياد؟
لدينا دعاء شهير يقرأ في كل ليلة جمعة، وهو يسمى دعاء كميل.
صحيح،
فقد علم الإمام علي عليه السلام هذا الدعاء لكميل بن زياد وأوصاه بقراءته نظرا لما له من فضل ولأثره البالغ في تربية النفس.
صحيح،
ولما يحتويه من المعاني الرفيعة. وهو كنز من الكنوز الثمينة جدا، فسمي هذا الدعاء باسم كميل بن زياد.
شكرا جزيلا يا جدتي لهذه المعلومات القيمة والمفيدة. حسنا يا أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ الحجورة الخفية المستورة الجميلة المسلية. اليوم كل أصدقائنا يقولون بأننا حجرنا الحجورة. حسنا، حجورتنا كانت ما القوس الذي بلا سهم أو وتر نراه نهارا وفي الليل ليس له أثر. وقلت لكم إن هذا القوس لا يحمله الرماة. بالضبط، هو كما قلتم، أحسنتم يا عزيزي، إنه قوس الله كما سماه الإمام علي عليه السلام بعد أن سمع أن الناس يسمونه قوس قزح، وقال لهم إن قزح هو اسم الشيطان. إذن أنتم أيضا يا أصدقاء من الآن أريدكم أن تسموا القوس قزح بقوس الله. أحسنتم، إنه قوس الله يا أصدقاء. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
فتور الهمة وحب الاستعلاء والميل إلى الدعة وفقدان الوعي سبب الاحتلال. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. صدق الله العلي العظيم. تمر على تاريخ الشعوب لحظات يترك فيها نوع اتخاذ القرار أثره على زمن طويل من عمر ذلك الشعب، ويكتسب للأجيال المتعاقبة المرارة والألم والذل والأسر، أو الحرية والعزة والسرور. وفي ذلك اليوم الذي وجه الصهاينة فيه أولى ضرباتهم لاستئصال شأفة الشعب الفلسطيني العميقة من أجل إحلال شعب زائف مختلق لا عراقة له محله في الأرض العائدة إلى المسلمين، لو كان للساسة المسلمين والعناصر المؤثرة تتبعهم الجماهير الشعبية حضور فاعل ومقاومة جادة واعية، لما بقي أثر في هذه المنطقة لكل هذه المصائب والبلايا التي تمثل الثمرة السامة لشجرة الحكومة الصهيونية الخبيثة. ولعل شعوب المنطقة ولا سيما الشعب الفلسطيني المظلوم لم تكن لتشهد ما عانته خلال السنوات السوداء من عمر هذا الكيان الغاصب. إن فتور الهمة عند بعضهم وحب الاستعلاء عند بعضهم الآخر والميل إلى الدعة عند بعضهم وفقدان الوعي عند بعض في ذلك اليوم اجتمعت جنبا إلى جنب وشكلت خيانة عامة، وكان الناتج أن أريقت دماء الآلاف من الأبرياء وانتهكت آلاف الأعراض وهدمت آلاف البيوت ونهبت آلاف الثروات ودفنت آلاف الآمال ومرت آلاف الليالي والأيام المريرة والأليمة المقرونة بالجوع والتيه والتشرد والدموع والأنين على شعب عاش في المخيمات الأردنية واللبنانية أو في وطن محتل تحت وطأة العدو وقبضة سلاحه، وتعرض آلاف الناس من دون أي ذنب لأقسى ألوان العقوبات في هذا العصر، وآلاف الهموم الأخرى التي لا يمكن التفوه بها والتي لا يدركها إلا الذين يقضون أياما تستلب فيها أرواحهم رويدا رويدا في المخيمات إلى جانب دارهم المغتصبة أو القابعة تحت هيمنة الأجانب. كل ذلك ناتج عن تلك الخيانة الكبرى التي تتابعت بعدها خيانات أخرى، وأمواج الخيانة هذه كم أماتت الفضائل وقتلت المعنويات وأطفأت شرارة الثورة. وكل من كان بإمكانه في ذلك اليوم أن يفعل شيئا أو يخطو خطوة في سبيل دفع هذا الظلم الكبير ولم يفعل ذلك، فهو محكوم بلعن هذين الجيلين الفلسطينيين، وخاضع لحكم التاريخ المعاصر والمستقبل الحاسم والشديد، ومشمول بعذاب الله وعقابه في يوم الجزاء، ولا فرق في ذلك بين رجال السياسة ورجال الاقتصاد ورجال الثقافة والأدب ورجال الحرب والنضال. التأثير المخرب لمعاهدة كامب ديفيد المخزية، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. هذه الحركة العظيمة التي قام بها الشعب المصري اعتراضا على موقف النظام المصري السابق بخصوص فلسطين وغزة ومعبر رفح كانت حركة قيمة جدا ويجب أن تستمر، فإن مصر بلد مؤثر في العالم العربي، ولذلك توجه إليها الذين أرادوا تركيع البلدان العربية أمام الكيان الصهيوني الغاصب، وفرضوا عليها معاهدة كامب ديفيد المخزية. وبعد القبول بمعاهدة كامب ديفيد في مصر، استسلمت البلدان العربية الأخرى تدريجيا وخضعت لأمريكا، وخرجت القضية الفلسطينية تماما من دائرة قرار البلدان العربية. يجب أن يحذر الشعب المصري، فالأعداء لهم حساسيتهم تجاه مصر. لقد شهدنا في يوم من الأيام عودة الغربيين والمستكبرين الذين طردوا بعد فترة جمال عبد الناصر، وينبغي عدم تكرار هذه التجربة في مصر. الشعب المصري يقظ وواع، ونرجو أن يعينه الله في هذا المجال. أما شعوب المنطقة فقد بيّنت موقفها منذ البداية تجاه هذا الاصطفاف. حين يتجه أي نظام حاكم إلى دعم القضية الفلسطينية، فإنه ينال التفاف شعبه والشعوب العربية والمسلمة، ولقد جربت مصر ذلك في الستينيات وأوائل السبعينيات، لكنه حين يقف في الصف الآخر فإن الشعب يعرض عنه. وفي مصر ظهرت الهوة العميقة بين الدولة والشعب بعد اتفاقية كامب ديفيد. إن الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في عام 67 وعام 73، لكنه رأى بعد ذلك بأم عينيه أن حكامه هرولوا على طريق الطاعة لأمريكا إلى درجة جعلت مصر حليفة وفية للعدو الصهيوني الغاصب. إن سيطرة أمريكا على حكام مصر قد بددت كل جهود هذا الشعب السابقة في دعم فلسطين.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. رفيقة العمر بالعسر واليسر وسكينة الروح في عاصف الدهر. والطير إن يشدو إن ضاقت الأحوال بصلاتها تدعو. والبيت أحسبه في صفوه قصري شمعة شعا بالوجد والبشر. المثلى والأنس والنجوى والأم إن ربات والكهف وال...
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. لبنان يحيي ذكرى استشهاد الأمينين العامين السابقين لحزب الله بحضور حاشد من داخل البلاد وخارجه. لاريجان يؤكد أن حزب الله هو حصن للشعب اللبناني ويقف سدا منيعا أمام الكيان الصهيوني. عرقشي يحذر من أن تفعيل إجراءات الحظر سيؤثر على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تجمعت حشود كبيرة في بيروت وجنوب لبنان والبقاع لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينين العامين سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والشهيد السيد هاشم صفي الدين. يأتي ذلك ضمن مهرجان مركزي في مرقد سيد شهداء الأمة في جادة الإمام الخميني في بيروت، وبالتزامن في مرقد السيد الهاشمي في دير قانون النهر، وفي مرقد الشهيد السيد عباس الموسوي في بلدة النبيشيت البقاعية. هذا ومن المقرر أن يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة في هذه المناسبة. أكد القيادي الفلسطيني ورئيس جمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية خالد عبد المجيد أن ذكرى استشهاد السيد نصر الله ليست محطة عابرة، بل عهد متجدد مع فلسطين التي حملها سيد شهداء الأمة في فكره ووجدانه وجعلها جوهر مشروعه المقاوم.
في الذكرى السنوية للاستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله شهيد الأمة شهيد القدس شهيد فلسطين شهيد أحرار العالم والشهيد هاشم صفي الدين وكل الشهداء الذين ارتقوا